الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن لليقين ثمرات، فإن شجرة اليقين متى غرست في القلب آتت أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات اليقين أنه إذا خالط قلب الإنسان أفاض على قلبه نورا وإشراقا، ونفى عنه كير الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه، فيكون القلب مستريحا مطمئنا، وارتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب، فيمتلئ قلبه محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو جذر جميع المقامات والحامل عليها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بخلاف الريب والشك والتردد فإنه يورث قلقا في القلب وضررا وألما، فالشك يلهب في القلب حرارة لا يطفئها إلا برد اليقين، ولهذا يقال: ثلج صدره وحصل له برد اليقين. فتزول عنه هذه الأمور التي تعصر القلب وتؤلمه وتعصف به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يصف أثر اليقين على القلب وما يفيضه على الجوارح بعد أن رآه رأي عين في شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليها، أي إلى السور، وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. فالمقصود أن العبد إذا ارتقى إلى مرتبة اليقين اندفعت عنه الشكوك والريب. ولهذا قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: يسير اليقين يخرج كل الشك من القلب. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الروح والفرج في اليقين والرضا، وإن الغم والحزن من الشك والسخط، كما أن اليقين يورث صاحبه بصيرة يفرق بها بين الحق وبين ما يلبسه الشيطان على الجهال من العباد وغيرهم. فهذا أحمد ابن نزار القيرواني كان يختم كل ليلة في مسرده، فرأى ليلة نورا قد خرج من الحائط وقال: تمل من وجهي فأنا ربك، فبصق في وجهه وقال: اذهب يا ملعون. فطفئ النور، فهذا شيطان أراد أن يضله، ولما كان راسخ الإيمان ثابت اليقين لم يلتفت إليه، وإنما ازداد إيمانا مع إيمانه. وأما من طبع الله على قلبه فلا أثر لليقين في قلبه، فسدف الريب والشبهات على قلبه مرخاه، وغشاوة الذنب على بصيرته ملقاه، وإن صلح ظاهره وكثر ناصره. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تاريخه عن عبد الرحمن بن حسان قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق، وكان مولا لأبي الجلاس، وكان له أب بالحولة، والحولة اسم لناحيتين بالشام، إحداهما من أعمال حمص ثم من أعمال بارين بين حمص وطرابلس، والأخرى قورة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ذات قرى كثيرة. كان الحارث الكذاب من أهل دمشق، وكان مولا لأبي الجلاس، وكان له أب بالحولة، فعرض له إبليس، وكان رجلا متعبدا زاهدا، لو لبس جبة من ذهب لرؤيت عليه الزهادة والعبادة، وكان إذا أخذ بالتحميد لم يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من كلامه. فكتب إلى أبيه وكان بالحولة: يا أبتاه، أعجل علي، فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان قد عرض لي. قال: فزاده أبوه غيا على غية. فكتب إليه أبوه: يا بني، أقبل على ما أمرت به، فإن الله تعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، ولست بأفاك ولا أثيم، فامض لما أمرت به. وكان يجيء إلى أهل المسرد رجلا رجلا فيذاكرهم أمره، ويأخذ عليهم العهد والميثاق، إن هو يرى ما يرضى وإلا كتم عليه. قال: وكان يريهم الأعاجيب، وكان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا حتى يضج من ذلك الحاضرون. قال: قلت: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقصورة فتسبح، وكان زنديقا. قال ابن أبي خيثمة في روايته: وكان الحارث يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وكان يقول لهم: اخرجوا أريكم الملائكة، فيخرج بهم إلى دير المران فيريهم رجلا على خيل، فيتبعه على ذلك بشر كثير، وفشى أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه، حتى وصل الأمر إلى القاسم بن مخيمرة. قال: فعرض على القاسم أمره، وأخذ عليه العهد، إن هو رضي أمرا قبله، وإن كرهه كتم عليه. قال: فقال له: إني نبي. فقال القاسم: كذبت يا عدو الله، ما أنت بنبي. وفي رواية: ولكنك أحد الكذابين الدجالين الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنت أحدهم ولا عهد لك. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذه القصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. من ثمرات اليقين أنه سبب في الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا قال تعالى عن المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وفي ذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مشيرا إلى قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. قال: وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يمزج من شراب عباده المقربين، لأنهم مزجوا أعمالهم، ويشربه المقربون صرفا خالصا كما أخلصوا أعمالهم. وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته، لما حصل لقلوبهم وصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير. فالجزاء من جنس العمل، فإنهم لما سلكوا في الدنيا مرقاة اليقين حتى وصلوه وحصل لهم برده، حصل لهم أيضا برد هذا الشراب من الكافور في الجنة. واليقين من ثمراته أنه يورث القلب الزهد في الدنيا وقصر الأمل، فلا تتعلق نفسه بها، وإنما يكون زاهدا فيها، لأنه يعلم أنها ليست موطنا له، وإنما هي دار ابتلاء، وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب، ثم بعد ذلك يجتاز ويعبر إلى دار المقام، فهو بحاجة إلى أن يشمر إليها وأن يعمل لها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. أخرجه مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. وقال بلال بن سعد: عباد الرحمن، اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال، في دار زوال لدار مقام، ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد، ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعنى. وكان يقول: كأن قوم لا يعقلون، وكأن قوم لا يوقنون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله سبب تشبث الإنسان بهذه الحياة، فقال: فما ضعف من ضعف، وتأخر من تأخر، إلا بحبه للحياة والبقاء، وثناء الناس عليه، ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها. ولهذا فإنه لا ينشغل بالدنيا ويتكالب عليها إلا من كانت الغفلة غالبة على قلبه وكان اليقين مترحلا عنه. قال الله عز وجل عن آل فرعون: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. متفق عليه. وما وجد هذا التكاثر والإلهاء عما هو أولى بالخلق منه من العمل للآخرة والسعي لتحصيل دار الكرامة إلا لاختلال اليقين في النفوس، وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يمارى في صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرت لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه. فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه، فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد. فإذا صار له عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. وفي هذا المعنى قال حسان رضي الله عنه في من قتل من أهل بدر من المشركين: سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. وعن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا سالم، سلني حاجة. فقال: إني أستحيي من الله تبارك وتعالى أن أسأل في بيت الله غير الله. فلما خرج خرج في إثره، فقال له: الآن قد خرجت، فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا. فقال له سالم: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها؟ وقال بعضهم: أنفع اليقين ما عظم الحق في عينك وصغر ما دونه عندك وثبت الرجاء والخوف في قلبك. من ثمرات اليقين أنه يثمر الانتفاع بالآيات والبراهين. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. قال القرطبي: والموقنون هم العارفون المحققون وحدانية ربهم وصدق نبوة نبيهم، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. فالآيات إنما تؤثر وتحرك نفوس أصحاب اليقين، أما أهل الغفلة فإنهم لا ينتفعون بها. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومن ثمرات اليقين أنه يولد الصبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويغتذي به، وهو اليقين. فالعبد إذا كان فارغ القلب من اليقين لم يصبر، وكان كالكيس الفارغ في مهاب القلق والجزع. ولكنه إذا كان لديه ما يطمئن إليه ويلتذ به فإنه يركن ويصبر ويسكن، فلا يصدر منه شيء يخالف مقتضى الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب يقين العبد بالمشروع يكون صبره على المقدور، كما قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. فالموقن الصابر رزين لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. متفق عليه. شبههم بالفراش لخفة الفراش وسرعة حركتها وانتشارها، وهي صغيرة جاهلة بمصالحها تتهافت في النار فيكون سببا لإحراقها. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه إنه استخف. وقال الله عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. والخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت. وقال رحمه الله: لذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب. لهذا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: ترد علي الأثقال، يعني من الآلام والمصائب وما يكره، ولو وضعت على الجبال تفسخت. فأضع جنبي على الأرض وأقول مثبتا لنفسي: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني. والعبد يجب عليه أن يروض نفسه على الحد الأدنى وهو الصبر، لأنه ليس دون الصبر إلا الجزع والسخط، فيذهب الأجر ولا يسترد المفقود، فإن ما ذهب لا يرجع وما فات لا يعود. فليس للعبد إلا الصبر ليجر على هذه المصيبة. وأما إذا تسخط فإنه يأثم ويفوته الأجر، ثم يسلو سلو البهائم من غير احتساب. ولهذا قال بعض خلفاء بني العباس: أعيت الحيلة في الأمر إذا أقبل أن يدبر، وإذا أدبر أن يقبل. يعني ما قدره الله كائن لا محالة ولا سبيل إلى دفعه، فعليك أن تستقبله بالرضا والتسليم. من ثمرات اليقين الرضا بقضاء الله جل وعلا، فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله. فلهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا باليقين. وقال ابن جرير في تفسير الآية يقول: ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهدي قلبه. يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. وقال ابن كثير: أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه، وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به. وقيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسن رضي الله عنه: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: فمن اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أنه في غير الحال التي اختار الله تعالى له. وهذا حد الوقوف على الرضا بما يصرف به القضاء. وقال سفيان الثوري: قيل للربيع بن خثيم: لو تداويت؟ فقال: لقد هممت به. ثم ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانت فيهم الأوجاع، وكانت لهم أطباء، فما بقي المداوي ولا المداوى إلا قد فني. وهذا سعيد بن جبير يقول: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها، يعني أمه. وعن يونس بن عبيد قال: كان طاعون قبل بلاد ميمون بن مهران، فكتبت إليه أسأله عن أهله، فكتب إلي: بلغني كتابك، وإنه مات من أهلي وخاصتي 17 إنسانا، وإني أكره البلاء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن، فهو راض بما قسم الله جل وعلا. قال أبو حازم: وجدت الدنيا شيئين، فشيء منها هو لي فلن أعدله قبل أجله ولو طلبته بقوة أهل السماوات والأرض، وشيء منها هو لغيري، فلذلك لم أنله فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي، فيمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني، ففي أي هذين أفني عمري؟ ووجدت ما أعطيته في الدنيا شيئين، فشيء يأتي أجله قبل أجلي فأغلب عليه، وشيء يأتي أجلي قبل أجله فأموت وأخلفه لمن بعدي، ففي أي هذين أعصي ربي؟ فلا حاجة للعبد أن يتسخط الأقدار، وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، وأن العبد يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فعليه أن يتقي ربه وأن يجمل في الطلب. لما كانت طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم، قل سالكوها وزهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه. قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم، فقل علمهم بذلك واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى، وتوعرت عليهم الطريق وبعدت عليهم الشقة، وصعب عليهم مرتقى عقابها، جمع عقبة وهي المرتقى الصعب من الجبال، وصعب عليهم مرتقى عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها، فأخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا العاجل على الآجل، وقالوا: عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة. فنظروا إلى عاجل الدنيا وأغمضوا العيون عن آجلها ووقفوا مع ظاهرها ولم يتأملوا باطنها، وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها، ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع، واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع، وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه في أمته، فإنهم لكمال علمهم وقوته نفذ بهم إلى حقيقة الأمر وهدم بهم عليه، فعاينوا ببصائرهم ما عشيت عنه بصائر الجاهلين، فاطمأنت قلوبهم به وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين، ورفع لهم علم السعادة فشمروا إليه، وأسمعهم منادي الإيمان النداء فاستبقوا إليه، واستيقنت أنفسهم ما وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه ورغبوا فيما لديه. علموا أن الدنيا دار ممر ومنزل عبور لا مقعد حبور، وأنها خيال طيف أو سحابة صيف، وأن من فيها كراكب قال من القيلولة وهي استراحة نصف النهار، وأن من فيها كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها، وتيقنوا أنها أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، وأن واصفها صدق في وصفها إذ يقول: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. فترحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها مولية، وأقبلت الآخرة إلى قلوبهم مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة، فامتطوا ظهور العزائم وهجروا لذيذ المنام، وما ليل المحب بنائم، علموا طول الطريق وقلة المقام في منزل التزود، فسارعوا في الجهاز وجد بهم السير إلى منازل الأحباب، فقطعوا المراحل وطووا المفاوز، وهذا كله من ثمرات اليقين. فإن القلب إذا استيقن ما أصابه من كرامة الله وما أعد لأوليائه، بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم أنه إذا زال الحجاب رأى ذلك عيانا، زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون، ولان له ما استوعره المترفون. وهذه المرتبة هي أول مراتب اليقين، وهي علمه وتيقنه، وهي انكشاف المعلوم للقلب بحيث يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر. ثم ليها المرتبة الثانية، وهي مرتبة عين اليقين، ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب. ثم ليها المرتبة الثالثة، وهي حق اليقين، وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام. فالأولى كعلمك بأن في هذا الوادي ماء، والثانية كرؤيته، والثالثة كالشرب منه. ومن لم يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف. وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان وانفساحه، وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله ومحبته، والفرح بلقائه، والتجافي عن دار الغرور. وهذه هي الحال التي كانت تحصل للصحابة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرهم الجنة والنار، كما عند مسلم في الصحيح من حديث الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني حنظلة مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي، أي حنظلة، فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثيرا. قال: أي أبو بكر، فوالله إنا لكذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنها رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال: هذا حديث حسن صحيح. المقصود أن الذي يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعره غيره ويؤنسه بما يستوحش منه سواه هو العلم التام والحب الخالص، والحب تبع للعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه، والمحب لا يستوعر طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها. من ثمرات اليقين تحول البلاء إلى نعمة والمحنة إلى منحة في ميزان الموقن. فعن سفيان الثوري قال: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وعن وهب بن منبه قال: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء. من ثمرات اليقين التوكل على الله رب العالمين، ولهذا قرن الله بينه وبين الهدى فقال سبحانه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والحق هنا هو اليقين، كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول الحسن: يا ابن آدم، إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وقال مسروق: إن أحسن ما أكون ظنا لحين يقول الخادم: ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. وقال أبو حازم: كيف أخاف الفقر ولمولاي ما في السماوات والأرض وما فيهما وما تحت الثرى. وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. وقال رحمه الله: القنوع هو الزاهد وهو الغني. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة وكان من أغنى الناس وإن لم يكن له شيء في الدنيا. هذه بعض ثمرات اليقين، وراءها ثمرات أخرى تأتي إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.